بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من البحث عن الشرط الرابع من شروط المتعاقدين وحكم فقدانه وهو الملك أو النيابة عن المالك. بقي حكم فقدان الشرط الخامس، وهو الشرط الخامس عنوانه كان عدم الحجر عن التصرف كالمفلس مثلا. إذا كان العاقد مفلسا كان محجورا عليه فصدر منه العقد والبيع، هنا هل يمكن تصحيح هذا العقد بعد ذلك؟ وهل يحتاج التصحيح إلى الإجازة أو لا يحتاج إلى الإجازة؟ اتضح حكم هذه المسألة من خلال الأبحاث السابقة، حيث أشرنا في ثنايا البحث الأبحاث السابقة أن الحاجر، مانعية الحاجر، ليس بمعنى عدم صلاحية الإرادة والعقد الصادر من المالك للتنفيذ والنفوذ، فالإرادة هنا والعقد صادر عن المالك وله الأهلية التامة، والإرادة والعقد فعليون وتامون، و إنما هذه الإرادة لا يمكن أن تؤثر، فاعليتها مفقودة باعتبار وجود مانع وهو الحجر الناشئ من الإفلاس مثلا، وقد يكون ناشئا من شيء آخر من قبيل كونه مثلا كون المال مرهونا فيه حق الغير ولو حق الراهن المانع عن تأثير العقد والبيع. هنا قلنا فيما سبق، أشرنا وهنا نفصله، أنه بمجرد ارتفاع المانع يكون ذلك العقد السابق الصادر من المالك وتلك الإرادة والتعهد، الإرادة التامة في نفسها تكون مؤثرة لا محالة من حين ارتفاع المانع بلا حاجة إلى الإجازة من قبل مالك. فالمفلس إذا باع ثم أبرأ الدائن مثلا، الديان أبرأوه أو استطاع أن يفي لهم يعطي دينهم أو فك الرهن مثلا أو أجاز المرتهن، يكون البيع، بيع هذا الإنسان المالك نافذا ومؤثرا من حين ارتفاع ذلك المانع وارتفاع الحاجر. من حين زوال الحاجر يؤثر ذلك العقد، ولا محذورة ولا مانع من تأثيره حينئذ. لأن العقد تام الأركان، هنا أركانه الظاهرية والباطنية المادية واللبية الجدية معنوية كلها متحققة، وإنما كان الدليل قد دل على أن حق الديان مثلا والإفلاس يوجب منعا عن نفوذ تصرف المالك، أو حق الراهن مثلا يمنع عن صحة البيع، وإذا ارتفع هذا المانع يؤثر ذاك العقد، لا وجه لعدم تأثيره بحسب الارتكاز العقلائي وبحسب مقتضى صناعة أدلة الإمضاء والنفوذ والصحة في العقود. فإننا حينئذ نتمسك بإطلاق دليل الصحة، الدليل الدال على صحة كل عقد، كل إرادة صادرة من المالك كان يقتضي صحة هذا العقد من أول الأمر، والأمر خرج منه حال الحاجر بالمخصص والمقيد الذي دل على أن المالك إذا كان مدينا وأصبح مفلسا مثلا، أو المريض المالك في مرض موته لا يكون مؤثرا، إرادته وعقده لا تكون نافذة. هذا كان هو المانع. هذا الدليل الذي قيد الإطلاق الأزماني، قيد الإطلاق في أدلة الصحة، يقيده بمقدار زمانه، زمان الحاجة لا أكثر. ففيما عداه حينئذ يرجع فيه إلى الإطلاق الأزماني في أدلة الصحة في دليل أفوب العقود، فيؤثر العقد السابق من حين زوال الحاجر في حصول التمليك والتملك وفي حصول أثر العقد. هذا يكون نظير سائر أدلة الشروط الزائدة التي قد تقع في بعض العقود من قبيل شرطية القبض والإقباض في بيع الصرف مثلا. دليل شرطية القبض والإقباض في الصرف قيد نفوذ العقد، عقد البيع بيع الصرف في خصوص النقدين قيده بما بعد القبض والإقباض، وأنه ما قبل القبض والإقباض لا يكون العقد مؤثرا وصحيحا، لكن حينما يتحقق القبض والإقباض يؤثر العقد السابق أثره ويكون مشمولا لأدلة الصحة، لأن مقدار التقييد لم يكن بأكثر من هذا المقدار، الباقي يبقى تحت الإطلاق الأزماني لدليل الصحة على القاعدة. فهم مقتضى الارتكاز العقلائي صحة هذا العقد بمجرد زوال المانع وهو الحاجر بلا حاجة إلى التجديد بالإجازة ونحوه، هم مقتضى الصناعة أيضا صحة هذا العقد بالتمسك بالإطلاقات الأزمانية في أدلة بالأدلة الدالة على الإمضاء. وهذه هي الطريقة التي قلنا فيما سبق أنها الطريقة الثانية لتصحيح العقود الباطلة، العقود الباطلة أو غير الصحيحة غير النافذة. هناك طريقتان لتصحيحها على القاعدة، الطريقة الأولى طريقة الإجازة سميناها بطريقة التصحيح بالإجازة، والطريقة الثانية طريقة التصحيح بارتفاع المانع عن تأثير العقد السابق. وبين الطريقتين توجد فروق، الطريقتان بينهما فروق مهمة وعديدة. منها من هذه الفروق أن الإجازة التي هي شرط في الصحة والتصحيح في الطريقة الأولى مقوم للعقد الذي يقع موضوعا للنفوذ والأثار. الإجازة في الطريقة الأولى شرط في الصحة والتصحيح، لكن فيه خصوصية أن الإجازة مقوم للعقد، من دونها لا يكون العقد متحققا، إما أصلا أو على الأقل عقد المالك لا يكون متحققا، لأننا قلنا أنه بالإجازة يكون العقد منتسبا إلى المالك، وما هو موضوع النفوذ والصحة عقد المالك، الإرادة والتعهد العقدي للمالك. فالإجازة محققة بحسب الحقيقة للعقد أو لعقد المالك، لعقد من له الأهلية وهو المالك، فيتحقق مصداق من العقد من عقد المالك لم يكن موجودا قبل الإجازة، بالإجازة يتحقق هذا الانتساب وهذا الفرد، وهو كون هذا العقد عقدا للمالك بعد أن لم يكن موجودا. بخلاف الطريقة الثانية فإن عدم الحاجر، عدم الراهن، عدم الحاجر أيضا شرط في صحة العقد، لكن هذا الشرط يختلف عن ذلك الشرط، هذا الشرط ليس مقوما للعقد، هذا الشرط شرط في صحة العقد فقط. عدم مع المانع وهو الحاجر مثلا أو الراهن، العقد عقد، إرادة وعقد للمالك، منتسب إلى المالك حقيقة، تعهد من المالك، بيع من المالك، لكنه ليس صحيحا من شروط الصحة بخلاف الإجازة. فأول فرق بين الطريقتين أن الإجازة هناك مقومة من شروط قوام العقد، إما مطلقة كما هو الصحيح ولعله سوف يأتي البحث عنه وتقدم، أو على الأقل لإيجاد عقد المالك، العقد المنسوب إلى المالك الذي هو موضوع النفوذ والصحة، بحيث من دون الإجازة هذا العقد المنسوب إلى المالك لا تحقق له، فهو مقوم ومحقق لعقد المالك، بخلاف الإجازة، بخلاف زوال الحجر مثلا أو زوال الرهن أو إذن المرتهن إذن الدائن، هذه الأمور لا تكون محققة مقومة من شروط قوام العقد ومحققة للعقد، عدمها لا يكون محققا دخيلا في تحقيق العقد، محقق سواء كان هذا أو لم يكن بتمام أركانه محقق كما قلنا. هذه شروط الصحة فقط، ليست من شروط القوام، من المقومات، من شروط الصحة. هذا أيضا كذلك، لو باع الدار وتبين أنها كانت مهجرة أيضا يكون العقد صحيحا، هناك قبل لا مشكلة أصلا، باعتبار أن التمليك العين يمكن من الآن، تمليك العين في باب الإجارة يكون من الآن، غات الأم يبيع يكون المبيع مسلوب المنفعة بمقدار زمن الإجارة، هناك لا يوجد إشكال أصلا ومنع، وإنما يكون الدار مبيعا من الآن منتقلا إلى المشتري، غات الأم مسلوب المنفعة مقدار سنة الإجارة أو سنين الإجارة. إذن فالفرق الأول بين الطريقتين أن الطريقة الأولى تكون الإجازة فيها مقومة شرطا للصحة للتصحيح، ولكن بنحو القوام، بحيث من دون الإجازة لا عقد أو لا عقد للمالك، بخلاف الثانية، الطريقة الثانية في التصحيح عدم المانع، الحاج عدم الحاجر عدم الرهن من شروط الصحة لا من شروط القوام. هذا الفرق الأول المهم. الفرق الثاني الذي يتفرع على الفرق الأول أنه في مورد الفرق في مورد التصحيح بالإجازة الطريقة الأولى يكون التمسك بحسب الحقيقة بالإطلاق الأفرادي لأدلة الصحة، لأنه بالإجازة يتحقق عقد المالك من الآن، الآن يكون هناك عقد للمالك، الانتساب يتحقق بالفعل، قبله لم يكن انتساب، لم يكن العقد عقدا للمالك، بالإجازة يتحقق عقد المالك، وإذا تحقق عقد المالك ما هو موضوع لدليل الصحة والنفوذ لأوفو بالعقود وأمثاله، إنما هو العقد المنسوب إلى المالك. الآن وجد العقد المنسوب إلى المالك، وجد فرد منه لم يكن موجودا سابقا، فيكون هذا بحسب الحقيقة من باب التمسك بالإطلاق الأفرادي لأدلة الصحة، إذ وجد هذا الموضوع المقيد وهو عقد المالك وجد الآن لوجود لأن قيده لم يكن موجودا سابقا، والمقيد منعدم قبل تحقق قيده وتقيده، الآن وجد التقيد، فالآن وجد المقيد، والمقيد هو موضوع دليل الصحة بحسب الفرد، فهذا إيجاد لعقد المالك بالإجازة، ويكون حينئذ التمسك بالإطلاق الأفرادي لأدلة أوفوا بالعقود وأن عقد المالك نافذ، الآن وجد عقد المالك، فليس بابه باب التمسك بالإطلاق الأزماني، وليس موردا لتلك المسألة المعروفة أنه إذا خصص وقيد إطلاق دليل في قطعة زمنية هل يكون المرجع بعد ذلك العموم الأزماني للعام أو استصحاب حكم المخصص، هذا البحث الذي يطرح في موارد التخصيص الأزماني والرجوع إلى العموم الأزماني بعد التخصيص لا موضوع له هنا، فإنه في الفرض الأول في الطريقة الأولى يكون لم يكن دليل الوفاء ودليل الإمضاء والصحة شاملا أصلا لهذا العقد قبل الإجازة، لأن موضوعه عقد المالك ولم يكن هذا العقد عقد المالك، وإنما يتحقق الفرد والموضوع المصداق لدليل للعام لدليل الصحة والنفوذ حينما تتحقق النسبة والانتساب، وهذا يوجد منذ أن يوجد يكون مشمولا لدليل الصحة، فليس فيه تلك الشبهة وتلك المسألة، وإن شئتم قلتم هذا إطلاق أفرادي بحسب الحقيقة، ليس إطلاقا أزمانيا، بخلاف الثاني. في الطريقة الثانية تصحيح العقد بعد زوال المانع بزوال المانع، صحة العقد هناك كزوال الحاجر زوال الرهن، هناك يكون التمسك بحسب الحقيقة بالإطلاق الأزماني لدليل الصحة والنفوذ. فإننا هناك نتمسك بدليل الصحة لنفس العقد الأول لا للعقد الثاني، لا لعقد ثاني، إذ لا يوجد عقد ثاني، لا يوجد عقد ثاني، لا ذاتا لا يوجد عقد ثاني، واضح، ولا أيضا عقد منسوب إلى المالك، حتى هذا غير موجود، فإنه لم يجز، لأن المفروض في هذه المورد لا يوجد إجازة وإنشاء آخر حتى بنحو الإجازة، وإنما نفس العقد الأول الذي أصدره المالك. نتمسك بدليل الصحة لنفس العقد ونقول هذا بهذا المقدار زمان الحاجر لم يكن يمكن أن يؤثر أكثر من هذا المقدار، أي مانع في تأثيره فيؤثر. فهو تمسك بالإطلاق الأزماني لدليل صحة العقود وأوفوا بالعقود بلحاظ ما بعد المانع، قبل المانع، حين المانع، قبل زوال المانع. هذا الفرد كان عقدا لكنه خصص، خرج بالمقيد الذي يقول بيع المالك وعقد المالك إذا كان مثلا مفلسا لا ينفذ، ففي زمان الإفلاس وعدم إبراء الديان كان المخصص والمقيد قد قيد إطلاق دليل أوفوا بالعقود، وهذا تقييد أزماني، قال ما دام مفلسا لا ينفذ، ليس المقيد أكثر من هذا المقدار، ما دام مفلسا لا ينفذ عقده ولا ينفذ بيعه، دليل الحجر في باب الإفلاس أو في باب الرهن ونحو ذلك لا يقتضي أكثر من المنع عن النفوذ، نفوذ التصرفات، ما دام عنوان الحجر موجودا، موجب الحجر موجودا لا أكثر. ففيما عداه إطلاق دليل أوفوا بالعقود لا مقيد له، يرجع إلى الإطلاق الأزماني، هذا ليس فردا جديدا ليكون إطلاقا أفراديا، لا محالة يكون إطلاقا أزمانيا. في الزمن الأول الذي هو زمن الحاجر قيد بالمقيد وخرج عن دليل الصحة، في الزمن الثاني نشك في أنه باق أو لا يمكن أن يبقى بعد ذلك أيضا يبطل، لابد من تأسيس عقد أو إجازة مثلا لكي يتحقق عقد جديد ولو من باب الإجازة. ونقول مقتضى إطلاق الأزمان في أدلة الصحة النفوذ في الزمن الثاني، لأن المقيد إنما أخرج الحصة الأولى فقط، لا مانع من التمسك بالإطلاق الأزماني لدليل أوفوا بالعقود بالنسبة لما بعد زوال الحاجر، فيكون من التمسك بالإطلاق الأزماني. فهنا يأتي تلك المسألة أنه في موارد إخراج قطعة زمنية وحالة من الحالات الزمنية من إطلاق وعموم دليل بعد ارتفاع وزوال ومضي ذلك الزمان، لو شك هل يرجع فيه إلى العام أو يرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصص والمقيد، استصحاب عدم الصحة، عدم النفوذ، عدم حصول الأثار. والصحيح في تلك المسألة إنما هو الرجوع إلى عموم العام لا إلى استصحاب حكم المخصص، من دون فرق بين العام الذي يكون أفراديا أو يكون هنا. وأنا بعد توجد كلمات قرأتموها في علم الأصول من التفصيل بين العمومات الأزمانية الإفرادية والعمومات الأزمانية ما أدري الاستمرارية غير الأفرادية، وتفصيل للمرزا ذكره في المقام وطبقه اتفاقا على نفس أوفوا بالعقود، إلا أن تلك التفصيلات محل دفعها وتفنيتها عندما هو علم الأصول. وهناك بين واختير أنه في تمام هذه الموارد يكون لو كان لدليل العام إطلاق أزماني أو عموم أزماني، يكون المرجع الإطلاق أو العموم الأزماني للعام لا استصحاب حكم المخصص. نعم، يترتب على هذا حينئذ أنه لو لم يكن في مورد للعام عموم أزماني، تلك مسألة أخرى، لو لم يكن العام له عموم بلحاظ الحصص الزمانية أو إطلاق بلحاظ الحصص الزمانية، مثلا لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية، كان في مقام له عموم أفرادي فقط، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى العام لعدم وجود العموم والإطلاق من باب انتفاء الصغرى، حينئذ لا يرجع إلى العام فيرجع إلى حكم الاستصحاب إن تمت أركان الاستصحاب. وقد ادعي لعله في كلمات الشيخ أو كلمات المرزا ادعي أن الدليل أوفوا بالعقود ليس له إطلاق أزماني، أوفوا بالعقود هنا لا إطلاق أزماني له، فإنه يأخذ كل إذا كان عقد من العقود لا يجب الوفاء به في زمان، فلا دلالة لأوفوا بالعقود على وجوب الوفاء به بعد ذلك الزمان، إلا أن هذه الدعوة لم نفهم له وجها فنيا صالحا للذكر، فإن أوفوا بالعقود له إطلاق أزماني كما له إطلاق أفرادي. وكذلك سائر الأدلة، أحل الله البيع التجارة عن تراض لو فرض أنها لها إطلاق من هذه النواحي من ناحية شروط المتعاقدين وشروط العوضين أيضا يتمسك بإطلاقها الأزماني بلحاظ ما بعد زوال الحاجر وزوال المانع، مضافا إلى إمكان دعوة التمسك بالسيرة العقلائية في مثل هذا المورد، فإن الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية ترى أن في مثل موارد الحاجر، يعني الشرط الخامس الحاجر، هذا مانع عن تأثير العقد، لا أنه يكون موجبا لعدم تحقق العقد أو الإرادة العقدية، الإرادة العقدية هنا فعلية. قالت الأم لأنها مزاحمة مع حق الغير، فما دامت المزاحمة موجودة لا تؤثر، إذا ارتفعت المزاحمة بإذن الديان أو بإبراء الديان، إذن العقلاء هنا يرون ذاك العقد مؤثرا من منذ ارتفاع المانع وزوال المانع، يمكن أن يكون مؤثرا. هذه هي مقتضى السيرة العقلائية والتي لا ردع عنها، فتكون ممضاة شرعا، وهذا أيضا يشكل دليلا لبيا يمكن التمسك به في المسألة. ولعل مشهور الفقهاء أيضا في مسألة هذه الشرطية، شرطية عدم الحاجر، أيضا اختاروا الصحة بمجرد زوال المانع بلا حاجة إلى الإجازة. وقد يتوهم التمسك ببعض الروايات لإثبات عدم الصحة في موارد الحاجر إلا بتجديد العقد ولو بالإجازة ونحوه، وذلك بالتمسك بموثقة الحسن بن زياد الطائي. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم اعتقني، فأجدد النكاح؟ قال فقال علموا ثم اعتقني بعده فأجدد النكاح؟ قال فقال علموا أنك تزوجت؟ قلت نعم قد علموا، فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. هذه الرواية موجودة في صفحة 525 من المجلد 14، ومثلها أيضا رواية موثقة معاوية بن وهب بنفس المضمون، روايتان أو ثلاث روايات، روايتان لعلهما الثانية منقولة بطريقين تدل على أنه يسأل فيها السائل، وارد في النكاح، يسأل السائل أن العبد الذي يكون محجورا عليه تصرفاته لا تكون نافذة، تزوج بغير إذن مولاه ثم بعد ذلك اعتق، أي ارتفع المانع، ارتفع الحاجر، بعد النكاح بعد العقد ارتفع حاجر يسأل أنه هل أحتاج إلى تجديد النكاح أو لا أحتاج إلى تجديد النكاح. الإمام يسأل يقول حينما تزوجت علم المولى أنك تزوجت؟ قلت نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا شيئا. قال ذلك إقرار منهم، جعل الصحة منوطا، صحة النكاح منوطا بإجازة المولى وبإقرار المولى، بحيث لو لم يكن إقرار منهم الذي وإجازة منهم التي استكشف بالسكوت بعد العلم، كأن مدلول هذه الرواية ظاهر الرواية التعليل، ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك، يعني لولا أنهم أقروا وأجازوا لما كان نكاحك صحيحا وما كان نكاحك تاما، كان بحاجة إلى تجديد النكاح، لأنه يسأل عن التجديد، سأل أفأجدد النكاح بعد العتق بعد أن أعتقه المولى، يعني لا يحتاج إلى التجديد. ظاهره أن مجرد زوال الحاجر لا يكفي، مجرد زوال الحاجر لا يكفي في تأثير النكاح في صحة النكاح ولو بعد زوال الحاجر، بحيث لا يحتاج إلى تجديد العقد عقد النكاح، وإنما الذي يفيد إنما هو الإقرار منهم من الولي، وهو هناك المالك الإذن في صحة في هذا العقد، لا بد أن يأذن، وإذا أذن فيكون بحسب الحقيقة النكاح نكاح المولى لعبده، يعني المولى المولى يزوج عبده بحسب الحقيقة، تزويج المولى نافذ لأنه يكون تزويجا ممن له الأهلية. إلا أن الاستدلال بهذه الرواية وأمثالها في هذا المورد في غير محله، فإنه مضافا إلى ورود هذه الرواية في النكاح وعدم إمكان التعدي منها من موردها إلى البيع لأهمية النكاح، أن مورد الرواية العبد المملوك لمولاه، والعبد المملوك تقدم فيما سبق أنه لا تكون إرادته إرادة فعلية أصلا، لأنه مملوك بنفسه وبإرادته، هذا من قبيل تصرف الفضولي، بل أكثر من الفضول، أشد من الفضولي، لأن الفضولي لم يكن مملوكا ومسلوب الإرادة ومسلوب العبارة، بينما العبد مسلوب الإرادة والعبارة، يعني تصرفاته وإراداته أيضا ملك لمولاه وليس ملكا لنفسه. إذن فلا فعلية للإرادة العقدية في مورد العبد من دون إجازة المولى، ولهذا الاستدلال بهذه الرواية في هذه المسألة في غير محله، وإن كنا قد نسمي العبد بالمحجور عليه، لكن العبد الحجر على العبد بملاك أنه مملوك وأنه ليس مالكا بل مملوك، لا فقط ليس مالكا لتصرفاته، كل تصرف من تصرفاته حتى عقده وإنشاؤه وإرادته ملك لغيره وهو مالكه ومولاه، فيكون أشد عدم فعلية للإرادة وعدم صلاحية للإرادة من إرادة الفضولي وعقد الفضولي. على الأقل عقد الفضولي كان الفضولي مالكا لتصرفات نفسه، وإن لم يكن المال مملوكا له، هذا المال ونفسه كله ليس مملوكا له، مملوك لمولاه، وإرادته أيضا ليست مملوكة له، وإنشاؤه أيضا ليس مملوكا له. من هنا في مورد هذه الرواية المحذور عدم وجود الإرادة الصالحة والفعلية من قبل العبد من دون إجازة المولى، وإقرار المولى بحسب الحقيقة إرادة المولى وتزويج المولى ولو بلسان الإمضاء والإرادة والإجازة، ومن هنا احتاج إلى الإجازة. نعم يمكن أن يستدل كما استدل الشيخ بهذه الرواية في المبحث السابق في من باع شيئا ثم ملكه، هناك حينما نقل تلك الروايات التي استدل بها صاحب المقابيز المحقق التستري، الشيخ أضاف هذه الرواية أو هاتين الروايتين، رواية الطائي ومعاوية بن وهاب، حيث أن في هذه الرواية يوجد من ملك نفسه بعد أن كان تصرفه باطلا لكونه ليس مالكا لنفسه بل مملوك بنفسه، ثم يعتق فيملك نفسه. استدل بها الشيخ على قول المحقق التستري هناك أنه هنا الإمام لم يقل أنك تستطيع أن تصحح نكاحك بالإجازة، بل قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاح، جعل صحة النكاح هنا منوطا بإجازة المالك وإقراره حين النكاح، مع أنه لو كان من عقد على شيء فضولة لأنه ليس مالكا له ولا وليا عليه ثم أصبح مالكا له ووليا عليه بعد الملك، لو كان العقد يصح ولو بالإجازة في من باع ثم ملك ولو بالإجازة، حينئذ هنا كان للإمام أن يقول أنت على نكاحك لو أردت ولو أجزت كان يكون على نكاحه. فجعل الشيخ هذا دليلا على أن من باع شيء بعد إلغاء خصوصية النكاح والتعدي منه إلى باب الأموال، أيضا هنا ملك الشخص لنفسه، هناك باب الأموال عتق هنا والنكاح، وهناك باب الأموال والبيع، هناك أيضا هكذا من باع شيئا لا يملكه حين العقد ثم ملكه بعد ذلك أيضا لا يكون هذا الملك كافيا لتصحيح ذلك العقد ولو بالإجازة، لأن هذا العبد ملك نفسه بعد العتق، والإمام لم يقبل منه أن يكون نكاحه قبل العتق بلا إذن سيده صحيحا منه حتى لو أراد أن يجيز ويرضى به بعد ملكه لنفسه، مع أنه لو كان من ملك شيئا من عقد على شيء فضولة تصرف تصرفا فضوليا ثم ملك وأصبح وليا على ذلك الشيء المتصرف به في ذلك العقد، هنا هذا الإنسان ملك نفسه بالعتق ملك نفسه، فإذا ملك نفسه إذن يقول أجزت نكاحي السابق لأن النكاح كان على نفسه الآن أيضا مالك لنفسه، فيجيز ذلك النكاح فيقع صحيحا. بينما الإمام جعل الصحة منوطا بإقرار المالك، ذلك إقرار منهم، أي لو لم يكن إقرار منهم كأنه له مفهوم أو تعليل، لو لم يكن إقرار منهم لما كنت على نكاحك، كان يجب تجديد النكاح. هذا استدلال قد يكون حينئذ أوجه من الاستدلال السابق، فتكون هذه الرواية من أدلة مثلا يمكن أن تجعل من أدلة صاحب المقابيس المحقق التستري، إلا أن الإنصاف هذه الرواية ليست فيها دلالة حتى على مدعى صاحب المقابيس، فإنه مضافا إلى ورودها في النكاح وفي العتق التي لعل فيها خصوصيات لا يمكن التعدي من موردها، أن تمام النظر السائل في الرواية إلى السؤال عن صحة نكاحه من أول الأمر، لا صحة نكاحه بالإجازة بعد العتق الذي يكون بحسب الحقيقة تجديدا للنكاح بحكم في قوة تجديد النكاح، السائل يريد أن يرى أن نكاحه الأول صحيح من أول الأمر أم يحتاج إلى تجديد، أما كيف يكون التجديد، التجديد بنكاح جديد أو التجديد بالإجازة للنكاح السابق، هذه الخصوصية الرواية ليست في مقام بيانها ولا السائل ناظر إليها، وإنما السائل ناظر إلى تصحيح النكاح من أول الأمر، والإمام أيضا يريد أن يرى طريقة له يصحح نكاحه من أول الأمر بحيث لا يكون عمله ونكاحه باطلا ووطيه وطيا محرما، يريد أن يصحح فعله من أول الأمر من حينه، وحينئذ يقول حيث أن المولى قد أقر إذن فمن أول الأمر، حينما علموا وسكتوا بأصل الزواج والتزويج هذا إقرار منهم وإجازة منهم فأنت على نكاحك ونكاحك صحيحون. هذه هي الجهة التي تنظر إليها الرواية، فليس فيها دلالة على عدم إمكان تصحيح النكاح لولا إقرار السيد بإجازة المعتق الذي أعتق وهو العبد الذي أصبح حرا، ليس فيها دلالة على ذلك، بل بناء على أن الإجازة تجديد للإرادة والعقد، هذا يدخل في أجدد النكاح، يكون بحسب الحقيقة السكوت عن من باب أن هذا تجديدا للنكاح، لا أنه صحة لنفس النكاح الأول. وما يريده السائل صحة نفس النكاح الأول، بلا حاجة إلى تجديد، لا تجديد بشكل نكاح جديد إجابا وقبولا، ولا بشكل الإجازة الذي هو أيضا نحو تجديد للإرادة العقدية كما قلت فيما سبق. إذن فالرواية ليس فيها دلالة حتى على مطلب المحقق التستري. وعلى كل حال، فالفرق الثاني بين الطريقتين أن الطريقة الأولى التصحيح للعقود بالإجازات، هذا يكون من التمسك بالإطلاق الأفرادي ووجود فرد جديد لم يكن موجودا ولو منسوبا إلى المالك والولي، بخلاف الطريقة الثانية فإن التصحيح فيه بالتمسك بالإطلاق الأزماني في أدلة الإمضاء وصحة العقود ونفوذها. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث بين الطريقتين أن تصحيح العقد بالطريقة الثانية، أي بالتمسك بالإطلاق الأزماني لأدلة الصحة بعد زوال المانع والحجر، لا يترتب فيه الأثر وهو التمليك والتملك أو سائر آثار الملكية وأمثالها إلا من حين ارتفاع المانع وزوال الحجر، أي لا تكون الصحة الثابتة بالطريقة الثانية إلا على نحو النقل، ولا يأتي فيها احتمال الكشف، بخلاف الطريقة الأولى. الطريقة الأولى يعني تصحيح العقد بالإجازة يعقل فيها النقل بأن تكون الإجازة موجبا للتمليك والتملك وترتب الأثر من حين الإجازة، وهذا معناه النقل، ويعقل فيها الكشف إما الحقيقي أو الحكمي على الأقل، بأن تكون الإجازة مصححة للعقد من أصله، فتترتب الآثار آثار الملكية والتملك من حين العقد أو من حين إمكاني من ترتبه قبل الإجازة أيضا. إذن فالطريقة الثانية تختلف عن الطريقة الأولى في أنها لا يصح فيها إلا النقل، بينما الطريقة الأولى للتصحيح تصحيح العقود بالإجازة يعقل فيها النقل والكشف، يعقل فيها الكشف، غاية الأمر لابد أن يبحث حينئذ أن الإجازة مقتضى الأصل فيها الكشف الحقيقي أو الحكمي أو النقل، وهذا بحث آخر قد ندخل فيه فيما بعد. إذن فالطريقة الأولى يتعقل في للتصحيح يتعقل فيها الكشف وترتيب آثار الصحة من أو من حين العقد من قبل الإجازة، والنماءات والآثار وهذه القضايا كلها حينئذ تكون للمشتري للطرف الآخر، بينما الطريقة الثانية لا يعقل فيها إن النقل، فالملكية قبل زوال المانع في الطريقة الثانية، ونماءات الملك كلها يكون لمن؟ يكون للمالك للبايع لا للمشتري، ولا يعقل فيها الكشف. لماذا لا يعقل الكشف؟ لأن نكتة الكشف نكتة صحة الكشف منوطة بالإجازة، منوطة ومستبطنة بالإجازة التي هي إما إرادة جديدة أو تنفيذ لنفس العقد السابق على ما سوف يأتي وتقدم. الإجازة لأنها ناظرة لعقد وقع سابقا، فيمكن أن يكون تنفيذا مثلا أو إرادة جديدة متعلقها والمؤداها ومضمونها المعاملي ترتيب الأثر من حين العقد السابق، لأنها الإجازة ناظرة إلى الإنشاء الوقع الذي وقع والعقد الذي وقع سابقا، فيعقل أن يقال مثلا أن هذا يؤثر أثره من ذلك الوقت، بخلاف زوال المانع. زوال المانع لا يعني أن هناك إرادة جديدة للعاقد للمالك بعد زوال الحاجر، المالك ليس له إرادة جديدة، نفس الإرادة والعقد السابق نريد أن نجعله مؤثرا. والمفروض أن العقد دليل التقييد قال العقد في زمن الحاجر لا يمكن أن يكون مؤثرا، وإنما نريد أن نجعله مؤثرا بالإطلاق الأزماني في دليل الصحة لما بعد زمن الحج. وإطلاق الأزماني يثبت الإمضاء والنفوذ وترتب الأثار في الزمان الذي هو ما بعد زمان المخصص. الإطلاق الأزماني لا يشمل إلا الزمن الثاني، لا يشمل الزمن الأول. فلو كان مدرك الصحة الإطلاق الأزماني، فالإطلاق الأزماني مقداره ومورده من حين ارتفاع الزمان الأول الذي هو زمان التقييد، زمان المقيد والمخصص الأزماني. من حين ارتفاع الحجر يكون الإطلاق الأزماني تاما، لا قبله. قبله الزمان زمان المقيد لا زمان المطلق. قبل زوال الحجر المقيد حاكم ومقدم على العام، والعام لا موضوع له. متى يكون العام موضوعه موضوع الإطلاق الأزماني والعموم الأزماني متحققا؟ حينما يزول الحجر، يعني في الزمن الثاني للزمن الأول. ودل مدرك الصحة وترتيب الأثر والنفوذ إنما هو هذا الإطلاق، وهو لا يقتضي الإثبات إلا من حين هذا الزمان. وهذا معنى النقل، لا يثبت الملكية ولا يثبت ترتب الأثر إلا حينما يكون موضوع هذا الإطلاق الأزماني تاما. ومتى يكون موضوعه تاما؟ في الزمن الثاني لا في الزمن الأول. فلا محالة تكون النتيجة النقل لل كشف. الكشف يحتاج إلى أن يكون إما دليل خاص الذي هنا ليس موجودا، أو أن يكون هناك شيء التزام أو مثلا إنشاء ناظر للعقد السابق، وهذا كالإجازة، وهذا الإنشاء يكون مشمولا لدليل الصحة كما في باب الإجازة. فإن الإجازة قلنا الإجازة تجعل كأن العقد الآن منسوب إلى هذا المجيز، فيكون مشمولا لدليل النفوذ، وحيث أنه متعلق بالأمر السابق فمعنى نفوذه ومعنى صحته تحقق متعلقه، ومتعلقه الملكية من السابق. فحينئذ سوف يكون نتيجة شمول الإجازة لدليل النفوذ والصحة ترتيب الأثر من السابق، وهو معنى الكشف. أو يقوم دليل خاص على الكشف. أما حيث لا يوجد لا دليل خاص على ترتب الآثار من الأول، ولا يوجد أيضا شيء وإنشاء متعلق ولو بصيغة الإجازة متعلق بذلك المضمون المعاملي من الأول، ويكون مشمولا لأدلة العمومات الصحة والنفوذ، وإنما غاية ما يوجد هو أن العقد السابق بعد زوال زمن التخصيص يكون باقيا تحت الإطلاق الأزماني في العمومات الصحة. وهذا الإطلاق الأزماني وقته وموضوعه وزمانه من حين ارتفاع الحاجة، فلا يثبت حينئذ الإطلاق الأزماني ليس فيه قدرة أن يثبت الصحة والنفوذ وترتب الأثر إلا من هذا الزمان، وهو معنى النقل. لا يراد بالنقل إلا ترتب الصحة والملكية والتملك والأثر من الزمان الثاني لا محالة. فيكون تكون الطريقة الثانية لا يعقل فيها، يعني لا يثبت بها إلا النقل، ولا يمكن بالطريقة الثانية وبالإطلاق الأزماني أن نثبت ترتب الأثر من حين العقد بنحو الكشف، حتى الكشف الحكمي فضلا عن الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي هو منافي مع دليل التقييد. حتى الكشف الحكمي أيضا لا يمكن إثباته، لأن هذا لا يمكن استخراجه إلا بدليل خاص، لا يمكن استخراجه واستفادته من الإطلاق الأزماني لدليل وفو بالعقود لأدلة الإمضاء والصحة. هذا أيضا الفرق الثالث الموجود بين الطريقتين.